بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس السابع من مجالس كتاب التوحيد، وآخر مجلس قرأنا فيه باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وعرفنا أن الشرك الذي وقع فيه قوم نوح كان بسبب الغلو في الصالحين، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه نصوص كثيرة تمنع جميع الأسباب والوسائل المؤدية إلى هذا الشرك بهذه الأنواع والوسائل التي كلها في هذا المعنى، وهو الفتنة في الأموات والفتنة في القبور. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن اليهود والنصارى والمشركين الذين اتخذوا القبور مساجد، وأن اتخاذ القبور مساجد يشمل الدفن في المسجد بحيث يدفن ميت في مسجد، وكذلك أن يبنى على القبر مسجدا، وكذلك أن يصلى على القبر مباشرة أو يصلى إلى القبور، فكل هذا من اتخاذ القبور مساجد، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. وذكرنا لكم أهم الشبهات المتعلقة بهذا الباب، ومن أهمها الشبهة التي يذكرها القبوريين دائما، وهي الاستدلال بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ودخول الحجرة النبوية في المسجد. فإن عرفنا أنه لا دليل لهم أبدا، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر، وقبره عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، فلم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ولم يبنى مسجده على قبر، وإنما دخلت الحجرة في مسجده عليه الصلاة والسلام في زمن الوليد بن عبد الملك وليس من الصحابة. ومع ذلك حرص أمير المدينة في ذلك الزمن وهو عمر بن عبد العزيز في أن يمنع كل وسيلة تؤدي إلى الشرك وإلى الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبنى ثلاثة جدران وجعل الجدار الثالث الخارجي مثلثاً بحيث لا يستقبل كما تستقبل الكعبة. كل ذلك بعدا عن ماذا؟ اتخاذ القبور مساجد. نقرأ اليوم مسائل هذا الباب ثم ندخل في الأبواب التي بعده. قال فيه مسائل: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد في يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. عرفنا أن هذا من وسائل الشرك، بحيث يأتي شخص فيدعو الله عند قبر ولي أو يصلي عند قبر ولي هو يعبد الله، لكن يعتقد أن هذه الهيئة أو هذا المكان فيه خصوصية، فهذا من البدع ومن أسباب الشرك. قال الثاني: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، فإن قوم نوح صنعوا التماثيل فأعبدوها من دون الله، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التماثيل وعن الأصنام وعن التصاوير ونحو ذلك. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق يعني في حال احتضار الموت لم يكتفي بما تقدم. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام تكرر منه النهي عن هذه الأفعال ولم يرد عنه ناسخ، إذن نعرف أن هذا هو القول المحكم من هدي عليه الصلاة والسلام، وهو النهي عن اتخاذ القبور مساجد. الرابع نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن أن يتخذ قبره عيدا أو يتخذ قبره مسجدا. بل في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور مطلقا. لماذا؟ لأن العهد قريب بالكفر والشرك. ثم رخص عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل ألا يتخذ قبره عيدا، وألا يحصل الغلو بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائه. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده تحذيرنا إيانا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه هذه التحذيرات كلها من أجل ألا يغلو الناس في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا نفعل؟ لا نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نزور، لكن زيارة شرعية. نزور، نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما ما يفعله بعض الناس من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو التمسح بقبره عليه الصلاة والسلام أو اتخاذ قبره عيدا أو السفر من أجل قبره، وهذا شد الرحل من أجل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، كل هذا من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نسافر من أجل ماذا؟ من أجل زيارة مسجده. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. الزيارة كل السفر يكون للمسجد. فإذا جئت المسجد وصليت فيه هنا تشرع الزيارة، زيارة قبره والسلام عليه والسلام على صاحبيه وزيارة البقيع وزيارة مقبرة أحد ونحو ذلك، وسيأتي معنا إن شاء الله. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادي عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. أول من بنى على القبور قباب ومساجد هم الدولة الفاطمية التي هي من دول الرافضة. هم أول من بنى على القبور مساجد، وهم أول من بنى القباب، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أهل القرون المفضلة. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. النبي عليه الصلاة والسلام ناله ما ينال البشر من الاحتضار وخروج الروح، فمرض عليه الصلاة والسلام وأكرم به من الخلة محبة الله عز وجل، فالله عز وجل اتخذه خليلا. الرابع التصريح بأن أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، لأن قال قبل موته، فقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهذا إشارة إلى خلافته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب والذي قبله الذي ذكره المصنف يدور حول ذريعة الشرك بالقبور. وفي هذا الباب ركز الشيخ على مسألة، وهي مسألة زيارة القبور، بين كونها زيارة شرعية وغير شرعية. فما يفعل عند القبور نوعان: مشروع وممنوع. فالمشروع فعله عند القبور زيارتها بقصدين اثنين. القصد الأول الاتعاظ، تذكر الآخرة، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والقصد الثاني وهو مشروع الدعاء للموتى. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة أنهم يأتون المقبرة فيسلمون عليهم ويقولون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وهكذا. فالإنسان يزور المقابر من أجل ماذا؟ من أجل الاتعاظ ومن أجل دعاء الله للموتى والاستغفار للموتى. هذا هو المشروع. أما الممنوع فهو ما كان شركا كدعاء الموتى وعبادته وصرف أنواع العبادة لهم والذبح لهم والنذر لهم والطواف بالقبور تبرك بها، أو ما يكون من البدع ووسائل الشرك كالبناء على القبور وإسراج القبور وتبخير المقابر والصلاة عندها ودعاء الله عندها والتمسح بها، هذا كله من وسائل الشرك. أيضا هناك أمور ممنوعة ليست من وسائل الشرك لكنها عنها النبي عليه الصلاة والسلام، كإهانة القبور، كأن الإنسان يمشي على القبر يدوس على القبر مثلا، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس من أسباب وسائل الشرك. نعم. وبهذا نعرف أن زيارة القبور تكون شرعية وتكون غير شرعية. تكون شرعية إذا كانت بغرض ماذا؟ الاتعاظ والعبرة والدعاء لهم والاستغفار للموتى، وتكون غير شرعية إذا كانت بغير هذه المقاصد. قال باب ما جاء أن الغلو، الغلو مجاوزة الحد. قال في قبور الصالحين، هذه إذا كانوا صالحين، وأحيانا قد لا يكونوا صالحين بل قد يكونوا كفار وهذا موجود، أو لا يكون أصلا أحد ميت، شجرة أو يزعم أن هنا رجل صالح أو نبي وهو في الحقيقة لا يصح هذا الشيء، كما يزعم في بلاد كثيرة أن هذا قبر النبي فلان والنبي فلان والنبي فلان، مع أنه في الحقيقة لا يعرف قبر نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما باقي الأنبياء لا تعرف قبور. قال يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني الغلو بها يقلبها إلى أن تكون وثن يعبد من دون الله عز وجل. قال روى مالك، الإمام مالك بن أنس الأصبحي صاحب الموطأ رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، وقد توفي سنة 79 و100 للهجرة، في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا الشاهد من الحديث، معنى هذا أن القبر يمكن أن يكون وثنا يعبد، ممكن أن يكون القبر وثنا يعبد، لا يلزم أن يكون الوثن صنم مصنوع على شكل تمثال ونحو ذلك، أو أن يكون القبر لشخص كافر. قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر أي نبي أو صالح قد يكون وثن يعبد، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله ألا يكون هذا في قبره. قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن الشاهد من هذا الحديث قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالقبر قد يكون وثنا إذا غلا فيه الإنسان. قال ولابن جرير بسندي عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى الآية، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. اللات رجل صالح كان يلت السويق طعام يصنع للحجاج في مكة، فلما مات عكفوا على قبره فأصبح قبره وثنا يعبد من دون الله. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. اللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لعن زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور. ونحن قد عرفنا أن الزيارة قد تكون شرعية وقد تكون غير شرعية، لكن هنا في مسألة وهي مسألة زيارة المرأة للمقابر، وهي مسألة فقهية، وأهل العلم اختلفوا فيها، منهم من أجازها ومنهم من منعها، منهم من أجازها ومنهم من منعها. وهذا الحديث دليل على المنع، وأن زيارة المقابر خاصة بماذا؟ الرجال دون النساء. وعللوا بأن المرأة قد يحصل عندها ما لا يحصل عند الرجل، إما بالاعتراض والتسخط والحزن والنياحة ونحو ذلك، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. قال والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني الذين يتخذون مساجد على القبور، وأيضا السرج يوقدون سراجا يضيئون به المقابر، ولذلك المقابر لا تضاء، لأن هذا من تعظيم إيش الموت، ومن الغلو، صورة من صور الغلو في القبور، فلا يبنى عليها ولا توضع سرج ولا أي نوع من أنواع الغلو والتعظيم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان. أهل العلم منهم من يفرق بين الوثن والصنم، فيقول الوثن الصنم ما يكون على صورة، والوثن ما ليس على صورة، فالشجرة والحجر والقبر يكون وثنا، فالوثن أعم. الثانية تفسير العبادة. قال يعبد، والعبادة أعم من كونها صلاة أو صيام أو زكاة، قد تكون تعلق القلب بحيث يعتقد أن هذا الميت ينفع ويضر، وقد تكون بالذبح والنذر، وقد تكون بالدعاء، فهي أنواع كثيرة. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، وتقدم معنا باب الخوف من الشرك، كيف خاف إبراهيم عليه السلام من هذا الأمر. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني هذه سنن اليهود والنصارى أنهم غلوا في قبور الأنبياء فاتخذوها مساجد، فإذا جاء شخص وقال لا قبر النبي له خصوصية يجوز أن نبني عليه مسجدا، نقول هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لو مثلا في بلد من البلاد عرفنا أن هذا الميت نبي، فجاء وبنوا على قبره وفعلوا وفعلوا، فنقول هذا هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن فاعله. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، أعظم أوثان كفار قريش اللات. كيف حصلت عبادته؟ هو أنهم لما مات غلوا في قبره تماما، مثل ما يفعل كثير من القبوريين اليوم في قبور الأولياء والصالحين. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها، فكل هذا من وسائل الشرك. نعم. قالوا الصنم يكون على صورة، صورة تمثال، والوثن أعم، ما يلزم أن يكون صورة، قد يكون شجرة، قد يكون صخرة، قد يكون قبر. ثم قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. الشيخ رحمه الله ذكر أبواب متقدمة كلها في هذا المعنى، وهو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد وسده كل ذريعة وباب ووسيلة إلى تؤدي إلى الشرك. وهذا مما يبين حرص المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، ويبين خطورة الشرك، ويبين خفاءه، ويبين أيضا كثرة أسباب ووسائل الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص على هذه الأمة، قال: عزيز عليه ما عنتم، أي شاق عليه ما شق عليكم، شاق عليه ما شق عليكم، حريص يعني حريص على هدايتكم. ومن جنس حرصه على أمته حفظه جناب التوحيد. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يرغب بماذا؟ بصلاة النافلة في البيوت. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا يدل على ماذا؟ على أن المقابر لا يصلى فيها. فأمره هنا تضمن نهيا، أمره تضمن نهيا. ما هو هذا النهي؟ النهي عن الصلاة في المقبرة، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد سمي عيد لأنه يعود يتكرر، قد يكون عيدا زمانيا أو عيدا مكانيا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع زيارة قبره والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، لكنه نهى ومنع أن يتخذ قبره عيدا. بعض الناس مثلا يسكن في المدينة فيخصص له يوم يذهب به إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم عليه ويسلم عليه، هذا اتخذه عيدا. أو شخص مثلا زار المدينة فكل يوم يذهب يسلم على النبي، أو كل بعد صلاة يذهب ويسلم على النبي، هذا موجود، وهذا من الأخطاء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. هذا من تيسير الله، من رحمة الله تبارك وتعالى. ما يلزم أن الناس يتدافعون ويذهبون إلى الروضة ثم يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه، ما يلزم، كل هذا لا يلزم. أينما كنت، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، كما جاء في الأثر، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال: وعن علي بن الحسين، هذا الملقب بزين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل التابعين ومن أئمة أهل السنة، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل في زمنه كان حجرة عائشة فيها فرجة، ثم سدت هذه الفرجة، كان الإنسان يستطيع أن يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمن. قال: فيدخل فيها فيدعو، يدخل فيها فيدعو. من الذي رأى؟ علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جده. فنهاه، نهاه عن هذا الغلو، وقال: ألا أحدثكم بحديث، ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي. من أبوه؟ حسين، وجده علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من أجدادي. قال: لا تتخذوا قبري عيدا. انظر كيف أنه رأى هذا الرجل يأتي ويدعو يأتي ويدعو ويأتي ويسلم فنهى، يعني حكم على هذا الفعل بأنه من اتخاذ القبر عيدا ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا بيوتكم ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. إذن لا يتردد الإنسان ويتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. ثم قال في مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاد أمته عن هذا الحما غاية البعد. جاء أثر ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، أثر عن بعض العلماء وبعض السلف أن هذه الشريعة أشد الشرائع في باب التوحيد وأوسعها في باب الأحكام. شريعة محمد عليه الصلاة والسلام من تأملها يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حرصه على بعد أمته عن الشرك شديد جدا، بحيث أنه منع جميع وسائل الشرك وحرص ألا تقع أمته في الشرك. أما في باب الأحكام والعبادات ونحو ذلك فإن فيها من التيسير الشيء العظيم، ولذلك ينبغي على أمته أن يقتدوا به. فباب الشرك وباب وسائل الشرك لا بد أن يمنع، أي وسيلة تؤدي إلى الشرك وأي سبب يؤدي إلى الشرك لا بد أن يغلق هذا الباب وهذا السبب. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص وهو اتخاذ عيدا، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة حثه على النافلة في البيت. السابع أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وهذا اتخاذ القبور مساجد. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. كيف تعرض؟ الله أعلم، هذا من أمر الغيب. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدوا الأوثان. الأبواب المتقدمة كلها في بيان سد وسائل الشرك، وفي هذا الباب جاء يبين الشيخ أمر وهو وقوع الشرك في هذه الأمة، مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تقع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشرك سيقع. فالشيخ عقد هذا الباب ليرد على من يزعم أن هذه الأمة لن تقع في الشرك، وأن الإنسان ما دام يقول لا إله إلا الله فإنه ليس مشرك، ولو ذبح لغير الله ولو عبد غير الله ولو استغاث بغير الله. وهذا حال كثير من القبوريين، يزعمون أن من قال لا إله إلا الله لا يشرك ولو فعل ما فعل. ويذكرون شبهة وحديث وهو يستدلون به وليس لهم فيه دليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فقالوا: العرب لن يدخلوا في الشرك ولن يعودوا إلى الشرك. وأهل العلم ردوا عليهم فقالوا: هذا الحديث لا يمنع وقوع الشرك. لماذا؟ لأن هذا إخبار عن ما حصل في نفس الشيطان، فالشيطان هو الأيس، لكن الشيطان لا يعلم الغيب، فالشيطان لا يعلم الغيب، فهذا ما حصل في نفس الشيطان أنه أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب بعد أن رأى دخول الناس في دين الله أفواج. لكن سنقرأ في هذا الباب أحاديث صحيحة صريحة في أن من هذه الأمة من سيعبد الأوثان وسيدخل في الشرك. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، الأمة إذا أطلقت يعنى بها أمة الدعوة أو أمة الإجابة. الأمة أمة الدعوة أو أمة الإجابة. ما المقصود بأمة الدعوة؟ يعني كل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته من الجن والإنس، سواء دخلوا في الإسلام أو لم يدخلوا، هذه أمة الدعوة. أمة الإجابة يعني من استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام المصنف رحمه الله أراد بقوله الأمة هنا من ينتسبون للإسلام ويزعمون أنهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم سيعبدون الأوثان. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قوله الجبت، الجبت اسم عام لكل ما فيه مخالفة، اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله وأمر رسوله في الاعتقاد. قد يكون هذا، قد يكون الجبت سحرا، وقد يكون كهانة، وقد يكون غير ذلك. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، أو كما قال ابن القيم: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذه الآية فيها دليل، هذه الآية من سورة النساء فيها دليل على كفر أقوام انتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتسبوا إلى هذه الأمة، فيدخل فيهم المنافقون الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم أهل الردة الذين ارتدوا، سواء ارتدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا وقع، أسلموا ثم ارتدوا، أو من ارتدوا في زمن أبي بكر الصديق. وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ذكر الآية هنا، ذكر فيها الطاغوت، والتي قبلها ذكر فيها الطاغوت. وهذا فيه دليل على أمر، وهو أن من عبد الطاغوت كفر بالله، سواء قال لا إله إلا الله أو لم يقل، وسواء زعم أنه من هذه الأمة أو آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. فكل من عبد الطاغوت فقد كفر بالله تبارك وتعالى. قال: وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لما مات أصحاب الكهف ثم أحياهم الله بعد أكثر من 300 عام، اعتقد فيهم الناس، فلما مات أصحاب الكهف حصل تعظيم من أهل ذلك الزمان لهم، فاختلفوا في شأنهم، فمنهم من قال أبنوا عليهم بنيانا، ومنهم من قال لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا قد حصل في تلك الأمة، وقد يحصل في هذه الأمة أيضا من الغلو في الأموات والصالحين، بحيث يبنون عليهم مساجد كما عرفنا. وعرفنا أن هذه الآية قد يستدل بها بعض القبوريين اليوم، وليس لهم فيها أي دليل، فإن هذا الكلام ليس كلام الصالحين من تلك الأمة، بل هو كلام الذين غلبوا على أمرهم، وهم أهل الباطل وأهل الكفر. وعلى أقل الأحوال أن هذه الآية يقال فيها أنها شرع من قبلنا، وأنه يجوز في تلك الشريعة، هذا فرضا إن سلمنا لهم أن الآية فيها دليل، وإلا الآية ليس فيها دليل لهم أبدا. نصوص كثيرة في القرآن والسنة تدل على أنه لا يجوز بناء البناء على القبور. قالوا: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا الحديث صريح في أن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى، وسيكفر كما كفر اليهود والنصارى، وسيشرك كما أشركت اليهود والنصارى. وقوله حذو القذة بالقذة، القذة يعني ريشة السهم، القذة ريشة السهم، السهم الذي يرمى به. نعم، فلا بد أن تكون ريشة السهم متساوية مع متساوية تماما، وإلا لا يكون الرمي مستقيما. إذن هذا الحديث مطابق لترجمة الشيخ، وهو أن من هذه الأمة من سيعبد الأوثان. قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين، يعني كنوز فارس والروم، وهذا حصل في عهد عمر وعثمان، الأحمر والأبيض. الأحمر كناية عن الذهب، وهذا كان كنز قيصر والروم، والأبيض الفضة، كنز كسرى. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني لا يهلكهم هلاكا عاما يفنيهم كلهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، بيضتهم يعني مجتمعهم وخلاصتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني أقطار الأرض وجوانبها ونحو ذلك، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيح وزاد، وفي الزيادة الشاهد للباب. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ثم هذا الشاهد: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا الشاهد على أن من هذه الأمة من سيعبد الأوثان. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فئام يعني جماعات، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، مدعو النبوة. وعدد 30 هنا، من أهل العلم من قال أنه أطلق يعني أو خرج مخرج الكثرة، مثل عدد 70: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. يعني فعدد 30 هنا ليس مقصود لذاته، يعني ومنهم من قال نعم هم 30، والله أعلم. الشاهد أنه سيكون في آخر الزمان كفر وشرك ودعوى للنبوة. قال: كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يعني كل شخص يدعي أنه نبي نقول أنه كاذب بل كافر. لماذا؟ لأنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نبي بعدي، وهو يقول ماذا؟ أنا نبي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، وهذا وصف للطائفة المنصورة. إذن قوله: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هذا الشاهد من الحديث للباب. وهذا فيه الرد على من يقول أن هذه الأمة من كان فيها يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو أنه ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو فعل وفعل، أنه ماذا؟ أنه لا يضره هذا الفعل. وأنا سمعت شخص يعني اعترض على هذا الكلام، كنا في درس في دولة ما في التوحيد، وقال لي: كيف تقول أن هذا شرك ونحن عندنا مساجد؟ كفار قريش عندهم مساجد، كيف تقول أن عندنا أننا كفار؟ أنا ما قلت أنهم كفار، لكن يقول: كيف تقول أن هذا كفر وشرك ونحن عندنا مساجد؟ هم صحيح عندهم مساجد، لكن مساجد فيها قبور. وغضب قال كيف تجعلنا مثل كفار قريش؟ نحن عندنا مساجد وهم ما عندهم مساجد. فقلت له الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ماذا؟ ليلا من المسجد الحرام. كفار قريش عندهم أفضل مسجد وأعظم مسجد وما نفعهم لما أشركوا بالله. بعض الناس يبني مسجد يدفن فيه ميت أو ولي صالح ويصرفون له، يعني هذا الشيء مو مبالغ فيه، يعني ممكن عندنا بالكويت بعض الناس يسمع هذا الشيء يقول لا أنتم تبالغون، هذا الشيء مو غير مبالغ فيه. الذي ذهب بعض البلاد يجد شيء عجيب من ليس فقط شرك بل عبادة هذا الولي وحده، هو لا يعبد الله، يعبد هذا وحده. منهم من يعبد هذا الولي وحده ولا يسأل الله ولا يدعو الله ولا يتقرب إلا إليه ولا. ثم يأتي بعض الناس اليوم يقولون ماذا؟ أننا مسلمين وأن أصلا هذه الأمة لا يحصل فيها الشرك. الشيخ أراد بهذا الباب ماذا؟ الرد عليه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام من أن من هذه الأمة من سيعبد الأوثان ويكفر ويشرك كما أشركت اليهود والنصارى ويتبع سنن النصارى. ثم قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. يعني إنسان إذا عبد الطاغوت وعبد غير الله يكفر بالله عز وجل ويكون عابدا للأوثان ولو قال أني مسلم ولو قال لا إله الله محمد رسول. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، وهذا يوجد والعياذ بالله. يوجد من يقول أن اليهود مثلا أو النصارى أفضل من المسلمين أو نحو ذلك، يتكلم بكلام عظيم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد لتتبعون. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار. هذا الرجل ادعى النبوة ثم ادعى الألوهية مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، يصدق ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. ونجد اليوم إلى اليوم في دعوة النبوة، يوجد في بلاد كثيرة من يدعي النبوة، من يدعي المهدوية، من يدعي ما أدري إيش. والعجيب أن يكون له أتباع. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. هذا المختار يعني في آخر عصر الصحابة في دولة بني أمية. التاسع البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، هذا في بشارة أن مهما حصل شرك وبدع وضلال تبقى طائفة على الحق وعلى العلم وعلى الهدى وعلى النور، كما زال يعني لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى مع أنهم مع قلتهم لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. الحادي عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة وعدد ما ذكر في الحديث. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمتي من أئمة المضلين. الأئمة المضلين يشمل يعني الحكام الظلمة ويشمل علماء السوء، لأن هؤلاء فيهم خطر عظيم على الأمة. الرابع عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان. ثم قال معنى وقته ثم قال باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الشيخ انتقل إلى أبواب في السحر وأنواع السحر وأنواع الكهانة. قد يقول قائل: ما علاقة العقيدة والتوحيد بالسحر؟ وما مناسبة ذكر حكم السحر وأنواع السحر في كتاب التوحيد؟ الجواب أن مناسبة ذكر أبواب السحر والكهانة في كتاب التوحيد لأمرين. الأمر الأول أن السحر نوع من أنواع الشرك، لأن الساحر لا يفعل السحر ولا تخدمه الشياطين حتى يعبد الشيطان وحتى يشرك بالله، فهو نوع من أنواع الشرك. المناسبة الثانية، وهذه نبه عليها الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، وهي أن كثير ممن يدعون فيه الصلاح يدعى أنه ولي أو شيخ أو رجل صالح، هو في الحقيقة ساحر أو كاهن، وهذا موجود عند طوائف كثيرة. وعامة طوائف أهل البدع والضلال يستخدمون السحر، عامته ما يخلو، بل حتى النصارى، أنا أعرف قس تائب وأسلم يقول النصارى لا يخلون من السحر، يقول أنا قس وكنت كان عندي سحر وتعامل مع الشياطين. نعم، وهذا أمر مهم جدا، لأن يوجد من يزعم أنهم صالحون وهم في الحقيقة سحر أو كاهن. طيب، قال: باب ما جاء في السحر. السحر ذكر أهل العلم تعريفه لغة واصطلاحا، فذكروا أن تعريف السحر لغة، في اللغة، هو عبارة عما خفي ولطف سببه. السحر هو عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا سمي السحر سحرا، لأنه جزء من الليل في آخر الليل وهو وقت للخفاء. واصطلاحا السحر قالوا هو استخدام الشياطين والاستعانة بهم لحصول أمر، استخدام الشياطين والاستعانة بهم لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشيء من أنواع العبادة، بشيء من أنواع العبادة. ولذلك دائما الساحر يأمر بذبح ديك أو يأمر بذبح شاة سوداء ونحو ذلك، ودائما يحرصون على ذبح الديك للشيطان. لماذا؟ يقال أنه لأن الديك يؤذن، هم يريدون قطع الأذان، والله أعلم. وجاء في الحديث أن الديك إذا صاح الديك، صحيح مسلم، إذا صاح الديك فاسألوا الله من فضلي فإنه قد رأى ملكا. ودائما السحرة يحرصون على قتل الديك، الله أعلم، يعني هذا مما ذكروه في تعريف السحر. بعض العلماء عرفوا السحر فقالوا هو رقى وعزائم وعقد ينفث فيها هذا الساحر فتكون سحرا. وهل للسحر حقيقة؟ الجواب نعم، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة الذين أنكروا حقيقة السحر. فالسحر له حقيقة، ويقع بإذن الله وبأمر الله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي يشتري السحر بالتوحيد فيشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه الآية آية طويلة في سورة البقرة في ذكر هاروت وماروت والسحرة، وفيها دليل على أن السحر شرك، وفيه التنبيه على استعانة هؤلاء السحرة بالشياطين، وفيه النص على أن السحر شرك بالله تبارك وتعالى. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. الشاهد من الحديث قوله السحر. إذن السحر من كبائر الذنوب، وهذا كله يرد به على من يجيز السحر. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، يعني عند التقاء الصف في الجهاد في سبيل الله، وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات المؤمنات. قالوا: عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. ذكر الشيخ أدلة على قتل الساحر، وهذه الأدلة دليل على ماذا؟ أولا أنه أن السحر شرك، وأن الساحر يقتل إما حدا أو ردة، وكل هذا دليل على إنكار السحر، وأن السحر لا يجوز بوجه من الوجوه أبدا. قال: حد الساحر ضربه بالسيف. قال: والصحيح أنه موقوف، يعني ليس مرفوع على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكروا قصة عن جندب رضي الله عنه أنه جاء إلى مجلس الوليد بن يزيد، وعنده ساحر يخلع رأسه، الساحر يقطع رأسه يخلع رأسه أمام الناس ويرد رأسه. فجاء جندب راوي الحديث، أتى هذا الساحر على غفلة منه وهو لا يشعر، فضرب رأسه بالسيف فقطعه، فقال: إن كان صادقا فليعد رأسه الآن. ما عاد رأسه، مات. فمات هذا الساحر. قال: إن كان صادقا فليعد رأسه. طبعا إقامة الحدود هذه مرجعها إلى ولاة الأمر والقضاة والحكام. قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب، هذا الكتاب كتب عمر إلى عماله، وكثيرا ما كتب عمر رضي الله عنه إلى الولاة وعماله رضي الله عنه، قال: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر أقاموا الحد عليهن. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، حفصة بنت من؟ عمر رضي الله عنه. قال: فقتلت. والحكمة من قتلهم ماذا؟ منع شر. وهل تقبل توبة الساحر أو لا محل خلاف بين أهل العلم، هذا إذا لم يقتل، يعني لو تاب لكن هذا الساحر قتل غيره بالسحر فإنه يقام عليه حد القتل، يقتص منه. لكن إذا لم يقتل غيره محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قبل توبته ومنهم من لم يقبل توبته. قال: وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح عن 3 من الصحابة أنهم قتلوا ماذا؟ السحرة. هذا كله في السحر الذي يكون عقد ورقى شركية وطلاسم واستغاثة بالشياطين. أما إذا كان مثل ما يقولون خفة يد وألعاب وهكذا فهذه لا تدخل في هذا الباب ولا تدخل في هذا الحكم، وإن كان منهي عنها لأنها وسيلة إلى غيرها. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهم. طبعا آية البقرة وآية النساء كلتا الآيتين دليل على أن السحر من الطاغوت ومن الجبت ومن الشرك. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر السابعة، وهذا هذا دليل على أن الشيخ يرجح أن الساحر يقتل ردة وأنه كافر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ نعم، وهذا دليل على وقوع الشرك والكفر. ماذا في هذه الأمة؟ ثم قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر الشيخ حكم السحر والساحر، ذكر هنا أن الشارع يذكر أسماء للسحر تختلف عن السحر السابق في حقيقته وحكمه، كالبيان، إن من البيان لسحرة، فإنه ليس كالسحر الذي مر ذكره يقتل صاحبه، وكذلك الطيرة، لكن السحر يتفاوت بعضه عن بعض، فمنه ما يكون شركا أكبر وهو المراد به شرعا، أي الحقيقة الشرعية إذا ذكرت فقيل هذا السحر أو هذا الساحر، يراد به السحر الذي هو شرك بالله تبارك وتعالى، ومنه ما يكون سحر لغة كما جاء كما سنقرأ إن من البيان لسحرا، ومنه ما يكون غير ذلك. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة والطرق سيأتينا تفسيرها، هي نوع من أنواع الكهانة والسحر، والطيرة اسم عام للتشاؤم، وسيأتينا باب الطيرة باب مستقل. قال عوف: العيافة زجر الطير، وهو قد يكون نوع من أنواع الطيرة، يسجرون الطير فإذا طار بطريقة معينة تفاءلوا، وإذا طار بطريقة معينة تشاؤموا. والطرق الخط، يخطوا في الأرض، وهذا من أنواع الكهانة، يخطون خطوطا في الأرض يتوصلون بها إما لمعرفة الغيب أو للتنبؤ عن المستقبل ونحو ذلك. قال: والجبت. قال الحسن: عندكم ماذا؟ رنة الشيطان. إسناده جيد، يعني أراد به السحر الذي يستعان فيه بالشيطان. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح مسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. التنجيم قد يكون نوع من أنواع السحر وشرك بالله تعالى، وقد لا يكون من السحر ولا من الشرك. ولذلك قالوا: علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير هذا جائز، وهو يعني الاستدلال بالنجوم على السير والاهتداء بها ومعرفة الجهات ومعرفة القبلة، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا لا حرج فيه. النوع الثاني علم التأثير، هذا هو المنكر، وهو اعتقاد أن للنجوم تأثير، وهذا هو الشرك والسحر. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. والسحرة يعقدون وينفثون بأسماء الشياطين، يعقدون خيوطا. وحدثني ساحر تائب أن السحرة، عامة السحرة، يعقدون عقدهم وينفثون فيها عند طلوع الشمس وغروبها، في الوقت الذي أمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأذكار الصباح والمساء. وحدثني نفس هذا الساحر يقول: فيه شخص ما استطعت أن أسحر شهر كامل. ويقول من أسباب توبتي بعد ذلك عرفت يعني وهداه الله، يقول شهر كامل أريد أن أسحر ما استطعت، فذهبت إليه وأخبرته فأخرج لي من جيبي حصن المسلم، قال هذا عندي في الصباح والمساء ما تستطيع. سبحان هذا الساحر مباشرة أمر يعني تائب جزاه الله خير، نسأل الله له الثبات في دولة ما، كان ساحر وكبير في السحر لكن تاب وهداه الله عز وجل. الشاهد يقول ما استطعت أن أسحره بسبب ذكر الله تبارك وتعالى. ويقول أن هذا العقد والنفث يكون متى؟ عند طلوع الشمس وغروبها. فمن يقول من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ينفثون فيها. والنفث يختلف عن النفخ، النفخ يكون مجرد هواء، أما النفث يكون هواء ومعه ريق. قال ومن سحر فقد أشرك، وهذا دليل على أن السحر شرك. قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، وهذا قد تقدم معنا التعاليق والتمائم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظه، هل نقول العظه أو العظة؟ في كتب الحديث التي ضبطها المحدثون العظه، العظه عظه ها. وفي كتب اللغة ومعاجم اللغة العربية تجدون يضبطونها بالعظة ويعنون بها كلمة واحدة وهي النميمة. قال النميمة القالة بين الناس. الآن ما علاقة النميمة بالسحر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النميمة، وهنا أوردها الشيخ في باب أنواع السحر. أراد الشيخ أن يبين مسألة وهي أن أثر النميمة كأثر السحر في التفريق بين الناس. النتيجة التي تحصل بالنميمة والأثر الذي يحصل بالنميمة كالأثر الذي يحصل بالسحر. بعض الناس يتورع عن السحر لكن ما يتورع عن النميمة، فيفسد ويقطع بين الأرحام ويفسد بين الإخوان والأصحاب بسبب هذه النميمة. فالفساد الذي يحصل في النميمة كالفساد الذي يحصل بالسحر، بل من النميمة ما ترتب عليه قتل وطلاق وفساد عظيم. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. البيان التبيين أو الإفصاح عما في النفس بالألفاظ الفصيحة التي تؤثر على القلوب وتأخذ بالأسماع، سواء كانت قصائد وأشعار أو خطب فصيحة جميلة. طيب لماذا سمي سحرا؟ لأنه هذا الكلام الجميل، والناس دائما يحبون الذي يحسن الكلام وإن كان كلامه باطلا، فربما جعل الحق باطلا والباطل حقا، فتأثيره خفي على القلب. قد تأتي إلى شخص من هذا النوع أن تعتقد أنه على باطل، فإذا استمعت إلى خطبته أو محاضرته أو ندوته أو كلامه وهو على باطل تتأثر. ومن هنا أهل العلم نهوا عن مجالسة أهل البدع وأهل الباطل وأهل المنكرات لأن كلامه يؤثر. قال ابن مسعود وإياك والأهواء ولو زخرفوها لك بالقول. نعم، فالفصاحة والبيان هذا أمر مطلوب وجميل، خصوصا إذا كان الإنسان صاحب حق وفصيح فهذا من نعم الله عز وجل. لكن إذا كان على باطل وهوى وبدع ونحو ذلك فإن هذا مذموم، هذا البيان الآن ينقلب إلى بيان مذموم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، ففيه تأثير خفي على القلب. قال بعد ذلك: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر. الثانية: تفسير العيافة والطرق. الثالثة: أن علم النجوم من أنواع السحر. طبعا أنواع الكهانة والسحر تتجدد وتتطور مع الناس، ويسمونها بغير اسمها، فكل شيء يكون معناه هذا المعنى الذي عرفناه فإنه من السحر. وبعض الناس يقول: أنا أتعامل مع جن مسلمين، وبعضهم يقول: أنا أتعامل مع ملائكة ليس مع جن. وأنا من يقول هذا الكلام كاذب، الملائكة تنزل على الأنبياء، والجن ولو كانوا مؤمنين لا يجوز استخدامهم ولا استعانة بهم، لأن الإنسان ما يراهم وقد يكذبون عليه، والشيطان معروف بوساوسه وخطواته وتلبيسه على الإنسان حتى يوقعه في الشرك بالله عز وجل. فهذا الباب لا بد أن يمنع ويسد. قال الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك، يعني من السحر. طريقة السحرة أنهم يعقدون العقدة وينفثون فيها، والنفث يكون هواء مع ريق، ويذكرون اسم شياطينهم والطلاسم التي يذكرونها. خامسا: أن النميمة من ذلك، يعني يحصل فيها من الفساد ما يحصل بالسحر. السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة، ليس كل الفصاحة من الفصاحة، يعني عندنا فصاحة مذمومة وفصاحة محمودة. المذمومة هي التي يحصل فيها إبطال للحق أو إحقاق للباطل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.